أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام معكم في المسألة الأولى في حسن البعثة. ننتقل معكم إلى المسألة الثانية. قال: في وجوب البعثة. قال: وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. هل أن البعثة واجبة عقلا أو ليست بواجبة عقلا؟ المعتزلة قالوا أن البعثة واجبة بلا شك، العقل يستقل بأن البعثة واجبة، ويكفي كما أشرنا الوجوه التسعة التي ذكرناها أو حتى بعضها يكفي في إثبات هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ أن البعثة واجبة وليست أمر والله أطار أو أمر مستحب في ذاته صار أو لم يكن، لا، هذه البعثة مهمة، خصوصا كما قلت وكما سيتضح أو كما تقدم كذلك بأن في النتيجة هي من اللطف المحصل، يعني محصل للغرض الإلهي على هذا البيان والذي ذكرناه فيما تقدم. الأشاعرة ادعوا غير ذلك، قالوا أن البعثة ليست ماذا؟ بواجبة شرعا، ليست البعثة واجبة شرعا، معناها ليست البعثة واجبة عقلا، يعني العقل لا، لأنهم كما قلت عزلوا العقل عن كثير من مواطن الاستدلال والبحث المعارفي، وأوضح تلك المسائل إنكارهم للحسم القبح العقلي اللي ترتب عليه آثار خطيرة كما أشرنا إلى بعضها في الأبحاث المتقدمة. الصحيح لا شك ولا ريب أن البعثة واجبة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يرسل الأنبياء والرسل لهداية البشر وعين الأوصية وما شاكل ذلك كما يأتي في بحث الإمامة. ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا احنا ذكرنا كما قلت الأدلة التسعة الأوجه هي هم تشير إلى حسن البعثة وأهميتها وضروريتها. هنا هم يذكر بحثا وجها من الأوجه، يعني دليلا من الأدلة، وهو أن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. التكاليف السمعية يعني الأحكام الشرعية التي تأتي بها الرسل، هذه ألطاف في التكاليف ماذا؟ العقلية. خب هذه صغرى، الكبرى واللطف واجب، إذا ماذا تكون؟ التكاليف السمعية واجبة، وهذه التكاليف السمعية الواجبة لا تتم إلا ببعثة من؟ إلا ببعثة الأنبياء، وما يتم به الواجب يكون ماذا؟ واجب بالضرورة. يعني إذا كانت التكاليف السمعية واجبة وهذه لا تتم إلا ببعثة الرسل، فإذن ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن بعثة الرسل ماذا؟ واجبة أيضا، واجبة ماذا؟ أيضا. واضح المطلب؟ توضيح ذلك. الصغرى، نريد الصغرى، خب اللطف واجب، هذا تقدم في أبحاث اللطف. الآن الكلام في بيان الصغرى، كيف أن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. التكاليف السمعية مثل عندما يأتي النبي يؤكد على مثلا ماذا؟ يؤكد على وجوب الوفاء، مثلا على مسألة مثلا العفة، على مسألة الكرم، على مسألة مثلا افترض فضلا عن قضايا مثلا العبادات الخاصة كالصلاة والصوم والعبادات وما شاكل ذلك، ونتكلم الآن بما يدركه حتى العقل. العقل عندما يرى مثلا حسن وأهمية العفة، مثلا حسن وأهمية الكرم، حسن وأهمية الشجاعة، مثلا يرى قبح الظلم، هدر مال الفقراء، هدر مال العام، مثلا هدر مال الأيتام، مثلا وما شاكل، يرى العقل أن هذه قبيحة. خب هذه أحكام عقلية. عندما تأتينا الأحكام السمعية، عندما تأتي الأحكام الشرعية وتؤكد لنا هذه الحقيقة وتقول بأن العفة واجبة، أن يكون الإنسان عفيفا لا يشتر على معاصي الله، أن يكون الإنسان كريما، أن يكون الإنسان مقداما شجاعا، أن يكون الإنسان كذا كذا، هذه أحكام يدركها العقل، وتأتي الشريعة السماوية تؤكد هذه الحقائق وتبين مثلا مواطن الظلم ومواطن أو بعض مصادق الظلم أو ما شاكل ذلك. فإذا تكون هذه الأحكام السمعية ألطاف في الأحكام العقلية. كيف ألطاف؟ يعني ماذا؟ توجد في الإنسان روح الطاعة. هذه الأحكام الشرعية، الأحكام السمعية التي أتى بها النبي، توجد في الإنسان ماذا؟ روح الطوعانية والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ماذا؟ يكون العبد أقرب إلى امتثال الأحكام العقلية. عقلك مثلا يدرك أن العفة حسنة وأن مثلا الخيانة قبيحة مثلا، فبالتالي إذا جاء الشارع المقدس أوجد روح الطوعانية في هذا الإنسان، فيكون يمتثل ماذا؟ أقرب، فيكون أقرب إلى امتثال الأحكام العقلية، فيكون أقرب إلى امتثال الأحكام العقلية. هذا معنى أن الأحكام السمعية ألطاف. ألطاف يعني مقربة. الأدلة السمعية أو الأحكام السمعية كالوجوب كالحرمة كالاستحباب كالكراهة وإلى غير ذلك، هذه تكون ألطاف. ماذا يعني ألطاف؟ يعني مقربة، بأن تجعل العبد فيه روح الطوعانية فيكون أقرب إلى امتثال ماذا؟ وياي إلى امتثال الأحكام العقلية. وذاك تجد مثلا ما يلتزم بدين السماوي تجده ينسجم مع هذه الحقيقة، تجده أقرب أن يهتم بالأمور العقلية وترض والأحكام العقلائية العامة الممضات من الشارع مثلا أو ما إلى ذلك، عكس الذي لا يلتزم بدين، لا يلتزم هو بدين، فكيف يلتزم بأحكام عرفية وعقلية إلا في حدود ضيقة مثلا أو خصوصا ما تدر عليه مصالحه أو ما شاكل ذلك. واضح المطلب إن شاء الله. هذا معنى عندما نقول هي واجبة، عن البعثة واجبة لاشتمالها على اللطف التكاليف العقلية. واضح؟ أي أن الأحكام السمعية ألطاف في الأحكام العقلية، يعني مقربة لأن تجعل العبد ماذا؟ يطبق الأحكام العقلية. ما واضح المطلب إلى هنا؟ يتضح هذا على بيان الصغرى. على هذا الأساس نقول أن الصغرى هكذا، أن الأحكام السمعية ألطاف في الأحكام العقلية هذه الصغرى، واللطف واجب. إذن الأحكام السمعية واجبة إلى هنا، قياس من الشكل الأول صحيح، صغرى وكبرى نتيجة. خب هذه الأحكام السمعية كانت واجبة، خب هذه الأحكام السمعية من أين نعرفها؟ نعرفها من الرسل أنفسهم، بعد ما عندنا طريق معرفته إلا من خلال الرسل، بعد الأحكام السمعية التي ثبت أنها واجبة لكونها ألطاف الأحكام العقلية. هذه الأحكام السمعية من أين نعرفها؟ لا نعرفها إلا من خلال الرسل. فبما أنها هي واجبة ولا تتم إلا ماذا؟ إلا بإرسال الرسل وتعيين الأنبياء، إذن ماذا؟ وما يتم الواجب به، وما لا يتم الواجب إلا به، ماذا يكون؟ واجبان. فإذا نثبت يتضح كنتيجة أن بعثة الأنبياء واجبة. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. للمسألة الثانية طبق العبارة. قال المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. أقول اختلف الناس هنا، يعني العلماء مقصودة، اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إن البعثة واجبة، وقالت الأشاعرة إنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، واللطف هذا صغر القياس الكبرى، واللطف واجب. النتيجة صغرى وكبرى نتيجة، فالتكليف السمعي واجب، هذه النتيجة. هو الآن هذه النتيجة، نتيجة القياس من الشكل الأول، قال ولا يمكن معرفة إلا من جهة النبي، هذا التكليف السمع الذي هو واجب لا يمكن معرفته إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله، فيكون وجود النبي واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به شصير وياي فهو واجبون. واستدل على كون التكليف السمعي لطفا في العقل، كيف يعني استدلوا على الصغرى؟ قالوا واستدل على كون التكليف السمعي لطفا في العقل بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية، يؤدي الصلوات والعبادات، احنا مثلنا بالأمور المشتركة، وترك المناهي الشرعية، يترك شرب الخمر، الفعل الفاحشة، المنكرات، الغيبة، البهتان، نستجير بالله، يقول بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب. اللي الآن هذا يطبق الأحكام السمعية من واجبات ويترك المحرمات من باب أولى، لأنه في الأحكام العقلية هم يهتم بذلك كما أشرنا، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، معلوم بالضرورة ماذا؟ لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطفة واجب، يعني مسألة الكبرى أن اللطف واجب، هذا بينا في أبحاث اللطف فيما تقدم في مسألة العدل، أبحاث العدل الإلهي. قال المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. واضح هذا المطلب؟ جيد. تعالوا معي إلى المسألة الثالثة المفروض، ها؟ مسألة الثالثة مكررة، المسألة الثانية تون معكم ماذا؟
مسألة الثالثة.
الثالثة هنا اشتباه عندنا، خطأ مطبعي. المسألة الثالثة، قال في وجوب العصمة، قال الماتن عليه الرحمة ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابعته وضدها والإنكار عليه. أقول اختلف الناس هاهنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر إلى غير ذلك. تعالوا معي، هذا البحث من الأبحاث الضرورية والمهمة، هو بحث سار في الأبحاث النبوة وكذلك في أبحاث الإمامة بنفس الملاك، واضح كما يأتينا إن شاء الله في بحث الإمامة، ما راح نستعرض بعد أبحاث العصمة إذا استوفينا المقدار الضروري منها في هذا البحث، فيجب أن نلتفت. في أبحاث العصمة عندنا بحثان، البحث الأول هو المبدأ التصوري، ماذا تعني العصمة لغة واصطلاحا، واضح، وأيضا ما هو منشأ العصمة، أو نستطيع أن نقول عندنا ثلاثة أبحاث، أفضل عندنا ثلاثة أبحاث. البحث الأول المبدأ التصوري للعصمة، يعني ماذا تعني العصمة لغة واصطلاحا، وهذا بحث ضروري لأن أحكامنا التي سوف تأتي فرع التصور كما تعلمون، الحكم فرع التصور، هذا البحث الأول. البحث الثاني ما هو منشأ العصمة، ما هو المنشأ، ما هي البلورة المعرفية للعصمة، هذا البحث الثاني. البحث الثالث المبدأ التصديقي، يعني ما هي الأدلة العقلية التي تساق لإثبات ضرورة عصمة الأنبياء وكذلك الأمة سلام الله عليهم أجمعين. هذه أبحاث ثلاثة مهمة، واضح. تعالوا معي إلى البحث الأول، وهو بحث ماذا؟ العصمة، المبدأ التصور للعصمة، وهو بحث لغة واصطلاحا. حقيقة العصمة أو معناها لغتان، قال ابن فارس في كتابه المقاييس المجلد الرابع صفحة 331، هذا يقول عصما بالفتح، عصما عصم، يقول عصم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة. العصمة تعني الإمساك، تعني المان وما إلى ذلك. يقول والمعنى في ذلك كله واحد، من ذلك العصمة، العصمة أخذها من عصمة، ماذا تعني العصمة؟ قال أن يعصم الله عبدا من سوء يقع فيه. يعني مش معنى عصمة يعني أمسكه ومنعه. العصمة لغة يعني المسك والمانع. واعتصم العبد بالله تعالى إذا تمنع. أنت تقول اعتصمت بالله يعني جعلت الله ماذا يمنعني مثلا يوفقني لأن لا أقتحم هذا مثلا الشيء المبغوض عنده مثلا. واعتصم العبد بالله تعالى إذا تمنع. واستعصم التجا. واستعصم ماذا يعني؟ التجا. وتقول العرب أعصمت فلانا هي أي هيأت له شيئا يعتصم مما نالته يد مثلا أي يلتجئ تمسك به. أعصمت فلانا يعني هيأت له ما يمنعه مثلا ما يتمسك به ويلتجئ إليه لكي مثلا يمنع فرضا من الأعداء. أعصمته هيأت له أسباب تمنعه مثلا عن الأعداء. إذن إلى هنا يتحصل العصمة لغة ماذا تعني؟ المنع والإمساك. المنع وماذا؟ والإمساك. هذا على مستوى اللغة. نكتفي بهذا المصدر. بينما العصمة على مستوى الإصطلاح يعني في نظر أهل المعرفة المتكلمين أو غيرهم عرفت العصمة بأنها العصمة قوة. العصمة قوة تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطأ. واضح؟ العصمة قوة تمنع ماذا؟ تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطأ. والوقوع في الخطأ هذا معنى العصمة. قوة تمنع الإنسان عن اقتراف المعاصي والوقوع في الخطأ. هذا تعريف. أيضا عرفت العصمة ببيان آخر هي لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون ماذا؟ بحيث لا يكون له مع ذلك داعا إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع قدرته على ذلك. أعيد التعريف. عرفت العصمة بأنها لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع قدرته على ذلك. مع ماذا؟ مع قدرته على ذلك. ها هذا تعريف. طبعا التعارف التي وردت العصمة ترى لها منطلقان. ترى بعض التعاريف تتكلم عن الآثار المترتبة على العصمة مثل التعريف الأول عندما مثلا يلحظ مثلا يعني يظهر شيء من هذا التعريف الأول. أنا أقول مطلق عبارات هكذا يعني أنه يلحظ الآثار. يعني مثلا بعضهم يعرف عن العصمة يقول هي الامتناع عن الذنوب والمعاصي. هذه آثار نظر إلى اللوازم المترتبة على العصمة نفسها. وبعض التعاريف لا تتحدث عن يعني تقارب حقيقة العصمة. كانت العصمة طبعا ليست شيء نستطيع أن نصل إلى حقيقته. هي مرتبة وجودية من مراتب المعصوم. ولذلك عبرت عنها بعض الروايات بأنها أمر خفي. أمر خفي لا يدرك إلا ببيان من المعصوم. حتى في رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما النص للعصمة. النص الإلهي على إمامة هذا الإمام أو ذاك الإمام إنما هو للكشف عن كونه معصوما. لأن محور تكامل البشرية متوقف على عصمة هذا الإنسان. من دون العصمة لا تتكامل البشرية ولا يتكامل هو. المعصوم كاملون يكمل غيره ولا يمكن إلا أن يكون بالعصمة. فالنص كاشف عن العصمة. النص ماذا دوره؟ دور الكاشف المبين لحقيقة أو لمسألة العصمة. ولذا نقول بعبارة أدق بأن إن صح التعبير ماذا؟ العصمة يعني بعض التعريف تقارب معنى العصمة، لا أقول تقف على حقيقة العصمة، كما قلت الوقوف على حقيقة العصمة هذا غير ممكن، لأنه مرتب وجود لا يدركها إلا نفس المعصوم سلام الله عليه. واضح؟ يعني نعم نتلمس شيء نقارب كذا معنى بعض ما يمكن يعني. إلى هنا يتضح إذن ومن هنا عرفت كما قلت بالتعريف الثاني بأنها لطف يفعله الله في المكلف، بحيث لا يكون له مع ذلك ماذا داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. واضح المطلب؟ هذا على مستوى بعد البحث الأول. إذن هنا يتضح لنا معنى العصم في الأمر الأول أو في المقام الأول، أن العصمة ماذا على مستوى التصوري لغة واصطلاحا. واضح؟ تعالوا معي الآن إلى البحث الثاني والمقام الثاني، وهو وهي مسألة ماذا؟ مسألة بل ذكر بل ورات معرفية لمنشأ العصمة. ذكرت مجموعة من البلورات، طبعا ذكرها بعض الأعلام بعض المحققين، ولكن ممكن أن نذكر شيء بما يتناسب البحث. أولا عندما نحن نأتي إلى التقوى عند الإنسان العادي، إنسان الذي يتقي الله يحذر معاصي الله سبحانه وتعالى، لا يقتحم لا يرتكب لا يتهتك أو لا أنصح يقتحم حرمات الحق سبحانه وتعالى. هذه التقوى ما هي؟ التقوى هي كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من المعاصي، لا نقول كل المعاصي، هو المتقي ليس بمعصوم. ولأجل ذلك تجد بأن المتقين على مستوى العالم على مستوى الدنيا مسرح الحياة تجدهم هم الأقل خطأ والأقل اقتحاما، أو بعبارة أخرى حياتهم يعني لا يوجد في صفحتها الجرائم والقتل والدماء والظلم والاضطهاد. يعني كرجل متقي لا تجد في صفحة حياته نعم ربما أخطاء بسيطة ذنوب يعني مثلا قليلة جدا. إذن المتقي يختلف عن غير المتقي. غير المتقي ما شاء الله عندما تفتح ملفات حياته تجد لا سمح الله دماء هدرها، أعراض هتكها، أموال هدرها، خلق أجواء فتن ومحن، شق بين المؤمنين، أضرم أحقاد الأحقاد في قلوب الناس، اغتاب بهت كتكلم بابا إلى غير ذلك سبحان الله. إذن نحن بالوجدان نشعر بين ملفين انصحت بين سجلين، سجلات المتقين وسجلات غير المتقين. واضح؟ نجد بأن سجلات وملفات المتقي تقريبا خالي من هذه الأمور، إلا ما ندر أنا أقول إنه معصوم، لكن ذاك غير المتقي ما شاء الله أصبح الذنب أمر يومي عنده، أصلا إذا ما يذنب في اليوم ذنبين وثلاثة وأربعة وعشرة ما يشعر أنه يعيش في هذه الحياة، نستجير بالله. إذن نحن عندما نجد هذا الأثر لهذه التقوى اللي أمر نفسي أو ملكة نفسانية أو كيفية نفسانية مرتبطة بالنفس تمنع صاحبها من اقتراف كثير من الذنوب، إذا هذه التقوى ترقت وتعالت حيث بلقت إلى العصمة الكاملة، الآن إذا قبلناها نحن في التقوى بهذا المقدار، فكيف لو كانت هناك عصمة كاملة في النفس اسمها كيفية نفسانية ماذا كاملة تمنع الإنسان عن ارتكاب الذنوب، بل أكثر من ذلك تمنعه حتى من التفكير في المعصية أو ترك الطاعة. فبالتالي بهذا التقريب أنا أقول العصمة هي التقوى، هي أعلى، لكن كما قلت إذا لاحظنا هذا الأثر للتقوى، تقوى العامة، تقوى الناس العاديين، فكيف لو إذا نظرنا إلى أن هذا المعصوم عنده ملكة العصمة لكيفية ماذا؟ كيفية نفسانية أو ملكة نفسانية راسخة في النفس لها هذه الآثار، نجد شجاعته في أعلى المراتب، نجد كرمه في أعلى المراتب، نجد تقوى في أعلى المراتب، نجد عفته في أعلى المراتب، نجد شجاعته في أعلى المراتب، واضح؟ فإن الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة، الآن حتى لو أسميناها تسامحا التقوى في أعلى مراتبها مثلا، لأن ما دام نحن نقبل في المتقي أنه يترك الكثير من الذنوب، فلنقول لك إذا ترقت هذه التقوى إلى أعلى المراتب، إلى أوجها، بحيث أن حتى تلك الذنوب التي ممكن تصورها في الإنسان العادي لا يمكن أن تتصور في هذا الإنسان الذي صعد منسوب التقوى إلى أعلى مراتبه. واضح؟ هذا كما قلت بيان تقريبي لهذا المعنى. فيمكن أن نقول، يعني يمكن القول على هذا المعنى، ممكن نقول العصمة قسمان، العصمة قسمان، عصمة نسبية ناقصة أو نسبية وعصمة كاملة، ما نجدها عند المتقين، عند الأولياء، عند الذين واقعا بذلوا جهود كبيرة في إصلاح أنفسهم، نقول باستطاعة نقول عندهم عصمة ماذا؟ نسبية، بهذا البيان. ها كما قلت ولو من باب التسامح الآن، بينما الإنسان الكامل الإمام أو النبي، النبي أو الإمام ماذا؟ عندهم العصمة الكاملة، عندهم ماذا؟ العصمة الكاملة، فهي ماذا؟ فهي خاصة لذوات خاصة. هذا لو بيان من بيانات تقريب معنى من صح التعبير أو مناشئ العصمة. إذن إلى هنا يتحصل في هذا البيان الأول، وهو أنه ماذا؟ في بيان اللهم صل على محمد وآل محمد، في بيان بلورة معرفية لتقريب فكرة العصمة من جهة، وهي انطلاقا ماذا؟ من التقوى نفسها، التقوى التي هي ملكة نفسانية أو صفة نفسانية راسخة، هذه الملكة التي نجدها عند البعض، كيف أنها تمنعه من الذنوب والمعاصي وتكون صفيحته تقريبا خالية إلا ما درع عن الذنوب والمعاصي. نقول هذه العصمة لو تعالت وصعدت وارتفع منسوبها، ارتفع سقفها إلى درجة ماذا؟ عالية جدا، فتكون ماذا؟ ملكة راسخة أو ملكة نفسانية راسخة في النفس، بعد لا يمكن أن تصدر منه الذنوب والمعاصي، بل لا يمكن أن يفكر فيها. وعلى هذا كما يشير بعض المحققين ممكن يقول عصمة نسبية وعصمة كاملة، وعصمة الكاملة طبعا كما قلت لا نقف على حقيقتها بهذا المعنى كما أشرنا سابقا، لكن بهذا البيان وهذا التقريب لتقريب فكرة العصمة، أن بعض هناك يستغرب كيف تكون عصمة، في من يشكك ولا يومك هذا أنه صفة العصمة غير قابلة للتصور عنده، نقول خب تصور التقوى، ماذا تقول في المتقين؟ لكن ارفع هذا المستوى كما تقبل في المتق الذي نسبة الطهارة عنده 90%، خب اقبل أن هناك أناس وصلوا إلى ماذا؟ إلى 100%. هذا جيد إلى هذا بالبيان الأول. البيان الثاني، المنشأ العصمة، وكما يؤكد عليه جملة من علمائنا وحكمائنا الكبار، أن منشأ العصمة هو العلوم والمعارف. السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان يؤكد هناك، يقول العصمة من قبيل العلوم والمعارف. كيف؟ نقول لا شك ولا ريب أن الإنسان في حركة لا يستغني عن العلم والمعرفة في كل حركة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة رائعة يقول يا كميل، يا كميل، إنك في كل حركة تحتاج إلى معرفة. كل حركة يتحركها الإنسان ماذا؟ يحتاج إلى معرفة. كل حركة يتحرك الإنسان يحتاج إلى معرفة، من دون معرفة لا يتحرك الإنسان. حتى الآن أنت تخرج من بيتك إلى الدرس عندك معرفة، معرفة بالطريق، معرفة بأهمية العلم، معرفة لكذا لكذا، لا بد الإنسان لا يمكن يتحرك بلا معرفة. إذن على هذا المعنى أن الإنسان هو ابن معرفته، ابن حقائقه، لا ينفك الإنسان عن معارفه وحقائقه، كانت معارف صحيحة أو معارف باطلة، وذلك الإنسان مأمور أن يلتفت إلى عقائده إلى معارفه، من أين يأخذها؟ كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في ذيل قوله تعالى ماذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال فلينظر إلى علمه من أين يأخذه. هذا العلم من أين يأخذه؟ يأخذه من منابع صافية طاهرة معصومة، أو منابع لا سمح الله مشوبة ومخلوطة وما شاكل ذلك. إلى هذا المعنى نقول هكذا الإنسان المعصوم عنده معرفة كاملة بعواقب وأخطار الذنوب، منكشف له الحقيقة، كما في قوله تعالى عن نبي الله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. انكشاف الحقائق، المعصوم يرى آثار الذنوب الحقيقية، آثار الغيبة يراها، آثار الفاحشة، آثار كذا. فطبيعة هذا العلم اللي هو العلم الحضوري العلم الانكشافي يكون ماذا؟ مانعا من الاقدام على هذه المعاصي. وطبعا هذه نتيجة استعداد، مو منح مجانية من الله. الله سبحانه وتعالى يفيض كل على مقدار قابلية واستعداده. يا ممتحنته امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. الله يعلم مقتضى العلم الإلهي، يعلم أن هذا كل المقتضياته يفيض عليه كل على مقتضياته. هو تقول كيف تصوير هذه الحقيقة في حياتنا؟ يقول هذا الأمر واضح. الآن إنسان عندما يدرك أن هذا الإناء الذي أمام فيه سم قاتل، فهل أصلا يقدم على شربه؟ لا، لأنه يعرف العواقب. ما هي العواقب؟ الموت المحتم، صحيح؟ بل أكثر من ذلك، مو فقط يقدم، أصلا لا يفكر أن يشرب وياي أن يشرب من هذا الإناء، أو إناء فيه مرض السل مثلا لا سمح الله، أو بيئة فيها أمراض السل أو الجذام أو الجداري أو كذا، شفتها يبتعد. لماذا؟ لعلمه بعواقب الأمور. الآن الإنسان المؤمن العادي، مو بس الإنسان، حتى لو إنسان ملحد، عندما يقف على آثار وخطورة الكحول، الخمر ومشتقاته والعياذ بالله، ما صار ما يفكر أن يشرب. يقول أنا أشرب يسبب لي أمراض في الكبد، تليف كبدي، آثار على القلب، آثار على الشرايين، آثار كذا آثار كذا. وهو ملحد لا يؤمن حتى بوجود الله، وإن بيصن بعالم أخروي، يقول حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونكون اللدة. مع ذلك إذا أدرك خطورة مثل هذا الفعل، ماذا تجده؟ يهرب منه. أو ذاك مثلا الإنسان مثلا نزيه في نفسه، مثلا يرى مثلا الفواحش والمنكرات والعياذ بالله والإباحيات، تجده أصلا لا يقدم عليها، يعرف آثارها وأمراضها وأخم مخاطرها، وبقض النظر عن كما قلت لو حتى لو كان ملحدا. في بعض الملحدين ينزهون أنفسهم عن هذه الأفعال، عن شرب الخمر، عن الربا، صحيح، عن لعب القمار، هذه الفواحش المشهورة عند في الحياة الغربية تقريبا، اللي عليها معهول الناس نستجهر بال. لكن تجد نماذج ماذا؟ حتى وهي ملحدة وتنكر حتى وجود الله، لكن لا تقدم على هذه الأفعال، بل وتحذر منها، وربما تلقي المحاضرات في إبعاد الناس عن من؟ عن مخاطر الكحول، عن مخاطر القمار، عن مخاطر الإباحيات والعياذ بالله، تؤكد على ضرورة بناء الأسرة، تؤكد على العمل والتجارة، تؤكد على ماذا؟ على مثلا الأكل السليم. لماذا؟ لأنها في النتيجة، لأنها لعلمها بعواقب وخطورة مثل هذه الأمور، واضح؟ هذا إذا في الإنسان العادي، إذا انكشفت لجملة من عواقب الأمور. فلذلك فعلى هذا الأساس فكيف بمن يدرك الحقائق بشكل ماذا بعد باب التقريب قطوة ولا هم أقرب وأعلى النبي والأمة المعصوم، فكيف بالأنبياء والأمة المعصوم الذين انكشفت لهم هذه الحقائق، والذي كما يعبر القرآن كلا لو تعلمون علم لترون الجحيم، هم يرون. الإمام علي سلام الله عليه ألم يصف المتقين هم والجنة كمن رأوها وهم فيها منعمون؟ من خواص المتقين يعني وصلوا إلى مرحلة من العلم أنهم كأنهم في الجنة، ولم يقل أنهم فعلا الآن في الجنة جنة الجنة الحسية، لكن يتكلم بأنهم وصل يقينهم إلى هذا اليقين، واضح؟ فكيف بالمعصوم الذي وصل إلى مقام أنه منكشف له الحقيقة ويرى آثار الذنوب وآثار المعاصي وما شاكل ذلك؟ إذن للعلم هذه الحقيقة التي ماذا وهي انكشاف لعواقب الأمور، هذا العلم له دور كبير ماذا في صد الإنسان عن ارتكاب الفواحش والمنكرات والمعاصي والذنوب، ونستجير بالله. واضح المسألة؟ إذن واحدة، هذا معنى عندما نقول بأن العصمة من قبيل، كتعبير السيد العلامة الطباطبائي يقول أن العصمة من قبيل ماذا العلوم والمعارف، وحتى الإنسان المؤمن طبعا بالعلم اللدني الذي لا ينفك أثره علم الحضوري، حتى نحن على مستوى العلوم الحصول كلما عمقنا في أنفسنا شيء نجد ماذا نتركه. شوف نحن الإنسان المؤمن مثلا ما يفكرنا يشرب المسكر والعياذ بالله، لماذا؟ لأنه وصل منسوب علمه بخطورته إلى أنه بعد ما يفكر فيه فضلا أنه يفعله، صحيح؟ كذلك لو كان مثلا والله الحسد مثلا أو الغيبة الغريب يبتلى بها البعض مثلا، إذا يصل مستوى منسوب خطورته عنده إلى مستوى فعلا ما يرتكب الغيبة، ما يفعل الغيبة، أو ما يحسد مؤمنا، نستجير بالله لأنه يرى خطورة هذا الحسد. لو تصور كما في الروايات بأن الحسد ظلمة في القبر، يعني يخلق حالة ظلمانية في الحياة البرزخية، يعني يعث إن صح التعبير له دار في تعثر الإنسان في تقدمه في العالم الأخروي، دائما يبقى متخلف عن ركب الكمل، واضح؟ وما شاكل ذلك. إذن هنا يتحصل بأن للعلم والمعرفة دور كبير حتى للعلوم الحصولية والمعارف بهذا المستوى، فكيف إذا كان العلوم ماذا لدنية إفاضية انكشافية؟ بعد بلا شك كما يقولون لا ينفك أثره، مع أن العصم بالاختيار وليس بالجابر، العلم غير جابر، لكنه كما قلت الآن مثل هذا الذي يرى خطورة القمار ما يفكر فيه، قل له أنت مجبور، قل ماني مجبور أنا أستطيع، ولكن ماذا أصلا لا أفكر فيها لعلمي بخطورة آثارها. فنفس الكلام ننقله إلى المعصوم، معصوم منكشف له الحقائق ولا ينفك هذا العلم عن أثره إلا أنه يبقى مختار. هذا بيان وتقريب ثاني. تقريب ثالث لمبدأ العصمة هو استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر عظمة الله في وجوده واقعا يصل إلى هذه الحالة، سواء انكشفت له الآثار ما انكشفت، عرف عواقب أو لم يعرف، النتيجة هو عشقه لله، معرفته لله، حبه لله الكامل سبحانه وتعالى يجعله ماذا ممتنعا عن فعل تلك المعاصي والذنوب. يقول أمير سلام الله عليه ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إنسان إذا عرف خالقه واستقرق في شهود جماله وكماله وانجذب إليه سبحانه وتعالى وتعلق به تعلقا خاصا، بحيث أن بعد الدنيا بما فيها بل وبكل العوالم لا يساوي عنده لحظة عبادة، لحظة سجود لله سبحانه، لحظة طوعانية لله سبحانه وتعالى، كان جدا واقعا في الأنبياء، جدا في الأئمة سلام الله، في الصديقة الزهراء سلام الله، هؤلاء وجدت جنة وجدت نار وجدت عواقب للذنوب ووجدت عواقب للذنوب، النتيجة عندهم ماذا هي الطهارة الكاملة الناتجة من المعرفة لله سبحانه وتعالى التي هي أنفع المعارف. أمين. نبي الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له، المعرفة بالله سبحانه هي أكمل المعارف، واضح؟ فبالتالي هذا بيان ثالث من بيانات ماذا منشأ العصمة، وهم يخضع للمنشأ الآخر وهو العلم، لكن علم من هذه الجهة، علم بالله سبحانه وتعالى بكمالاته بجماله بجلاله، والأمر الذي تقدم علم بعواقب الذنوب والمعاصي، يعني المتعلق العلم يختلف، ولا هو علم بهذا المعنى. إلى هنا يتضح الكلام الحمد لله في المقام ماذا؟ المقام الثاني، وهو مسألة ماذا؟ أحسنتم منشأ العصمة. بحمد الله تم الكلام عن هذين المقامين، إن شاء الله يأتي البحث في المقام الثالث وهو المبدأ التصديقي. أحسنتم، ذكر مجموعة من الأدلة التي ساقها المصنف مع توضيحها وبيانها. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.